قلنا بأن هذه الفروع فروع لها تعطي ثراء بالنسبة لطالب العلم ليعلم كيف إسقاط الدليل على الواقع فرع. فأما إذا قال لها إذا كانت حاملا فقال أنت طالق، أخذنا هذا فرع. إحنا إلى مسألة وإن قال لزوجته إن ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا حيا كان أو ميتا وقع عليها الطلاق لوقوع اسم الولد. فإن قالت ولدت فصدقها الزوج أو كذبها فأقامت عليه بينة حكم عليه بوقوع الطلاق. هنا أيضا كما قلنا هذه إن شاء الله ليست إساءة أدب ولا شيء، لكن هو جهل، والتصلب بالجهل لا يفيد. يعني طالب العلم إن تصلب جاهلا لا يفيد، يبقى مش عايز يتعلم. ودائما قلت أنا الكأس المملوء إذا صب عليه لا يمتلئ. هي جاهلة ما عندها فهم، فلابد أن تجلس على فهمها وعلى قدر ما تفهم تعارض. لأن المعارضة إن كانت بالفهم ما فيها شيء، يعني أنا ممكن أكون أخطأت أو جهلت أو هي جهلت، يبقى أكون مسرح النقاش في هذا الباب. إن شاء الله ليست إساءة أدب ولا أعلم عنها أبدا هذه الأخت، أنا يا سيدة الأدب بحال محمد هي مؤدبة جدا، لكنها عندها شيء، عندها شيء اسمه صلافة في التصرف، ففي أداب حتى في النقاش. فيكون إذا ناقشت هي مش فاهمة، تنظر بعين عوراء، قالت هي تعمل في البيت خياطة، جيد. احنا بنتكلم الآن على أن غالب الأعمال إيش؟ هل غالب الأعمال في البيت؟ احنا تكلمنا على أن الأصل أن تقر في بيتها، خروجها يكون بدليل، هذا الذي أردناه فقط. فهي حتى لو مشت في النقاش على هذا الباب ستصل إلى ما تريد، لكن كما قلت هي تتصلب بجهل، وهذا ليس تصرف من تصرفات طلب العلم. لذلك قلت المجلس أيضا يحتاج إلى درس كامل في أداب طلب العلم. الآن نستفيق جميعا ونعلم أن هذا العلم شريف وليس لأي أحد أن يحمله، الله يختبر العباد جميعا، فليس لأي أحد أن يحمل هذا العلم. فإن كان من يكون يعني عنده شيء من الأدب حتى يحمل هذا العلم يتكامل الأدب عنده ليحمل هذا العلم، لأن الله تعالى يصطفي من يشاء لحمل هذا العلم. ممكن الله تعالى يغلق قلب أحد من المجلس حتى يبعده. الله له حكم وشؤون في عباده، وكما قلنا بأن الله جل في علاه يضع الناس في مواضعهم الصحيحة في هذا الباب، ولا يمكن لأحد أن يصل إلا بأدب. يعني لا يمكن لأحد أن يصل إلى أن يرتقي علما بإتقان إلا بأدب. وأنا كما قلت يعني أنا بحاول أضع الشيء في موضعه لا أحابي، وأنا قلت دائما في النقاش إن كان على دائرة العلم أنا أسير سيرا كما تحبون، فإن كان في شيء من الجهل، الجهل لابد أن أعطي الجاهل فوق رأسي ولا أسكت. لا 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 ما في شيء ما في شيء، وأنا والله لست حزينا، لكن أنا قلت خلاص الله تعالى له حكم، من كان مستحقا للجلوس يجلس، ومن لم يكن مستحقا للجلوس فهو قد أبعده الله جل في علاه، ومن أبعده الله لا حاجة لنا فيه، لن يضرنا شيئا، سيضر نفسه بجهل الذي يعيش فيه. هذا الذي أردته فقط أن أبين أن المجالس لا تحتاج لأحد قط. من كان جاهلا وأراد العلم يدخل يتعلم ويتأدب وهو يتعلم، من لم يرد العلم لن يصل إلى العلم. وكما قلت المسألة كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. طيب نعم نعم، وأنا قلت حتى لا تكون المظلمة الأخت على أدب راقي جدا جدا جدا، لكن هي طباعة شخصية، وكما أن الطباعة الشخصية موجودة أنا عندي طباعة شخصية أيضا، أحتد جدا على من يجهل ولا يستطيع أن ينظر بعينين جميلتين. النظر بعين عوراء أبين، فإن أصر لا بد أن أنا أضربه على عين العوراء حتى يعرف أن عينه عوراء فيستيقظ ليتعلم فقط. والمسألة كما قلت من أراد الله به خيرا فتح له أبوابا مغلقة، جزاكم الله خيرا. إن قال لزوجته إن ولدت، هذا المهذب كما قلنا في كتاب الطلاق، إن قال لزوجته إن ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا حيا كان أو ميتا وقع عليها الطلاق لوقوع اسم الولد. وقلنا قبل ذلك أن المسألة مرتبطة بانطباق الوصف. إذا انطبق الوصف وقع الحكم، إذا انطبق الوصف وقع الحكم في ذلك. فإن قالت ولدت فصدقها الزوج أو كذبها فأقامت عليه البينة، وطبعا البينة هنا تكون بأربع من النساء، البينة تكون بأربع من النساء، فأقامت عليه بينة حكم عليه بوقوع الطلاق. والذي يقتضي المذهب أنه إذا قامت أربع نسوة على الولادة وقع عليها الطلاق كما يثبت النسب بذلك، وإن ولدت ولدا آخر لم تطلق به لأن قوله لا يقتضي التكرار. هذه مسألة لابد من تمحيص النظر فيها. قلنا الآن هي قالت أنا ولدت، هو لم يرى الولادة ولم يرى الولد، أنا ولدت، أو جاءت بولد وقالت ولدت هذا الولد، إن صدقها وقع عليها الطلاق لأنه انطبق الوصف فانسحب الحكم، وإن لم يصدق فالقول قوله. والذي يقتضي المذهب يعني أنه إذا قامت أربع نسوة على الولادة
البينة،
والبينة هنا أربع من النساء وقع عليه الطلاق، يعني هذه البينة التي تكون للمرأة كما أثبت النسب بذلك، وإن ولدت ولدا آخر لم تطلق به لأن قوله لا يقتضي التكرار عندما قال إن ولدت ولدا فأنت طالق، كما قلنا بأن حتى الأمر في الشرع لا يقتضي التكرار، الأمر في الشرع لا يقتضي التكرار.
والذي يقتضي المذهب
أنه إذا قامت أربع نسوة على الولادة وقع عليها الطلاق كما يثبت النسب بذلك، وإن ولدت ولدا آخر لم تطلق به لأن قوله لا يقتضي التكرار. وإن قال لها كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدا بعد واحد بين كل ولدين دون ستة أشهر، طلقت بالأول طلقة. هنا قوله أصلا لا يقتضي التكرار، لكن انظر في مقال
كلما
قال
كلما
كلما هنا كلما يقتضي هنا التكرار، كلما يقتضي هنا التكرار، قال كلما قال كلما
كلما ولدت ولدا
كلما ولدت ولدا
فولدت
واحدا
واحدا
بعد واحد
بعد واحد.
طب هذه المسألة نقول لكم كيف تتصور هنا، قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، كيف تتصور هذه؟ طيب الأسئلة تكون إن شاء الله بعد الدرس. هي تتصور أن يكون في حمل واحد وأن الأولاد تأتي تباعا، يتصور ذلك أن تكون في حمل واحد والأولاد تأتي تباعا، كلما ولدت ولدا فأنت طارق فولد ثلاثة أولاد واحدا بعد واحد بين كل ولدين دون ستة أشهر، فعندنا ستة أشهر يبقى هذا حمل واحد أهو الآن، طلقت بالأول طلقة لأنه انطبق الوصف، وطلقت بالولد الثاني طلقة لأنها رجعية عند وضع الثاني، والرجعية يلحقها الطلاق وكلما تقتضي التكرار، فإذا ولد الثالث لم يقع به الطلاق. لما لم يقع به الطلاق هنا يا شطار؟ لا لا لا، هنا الأول يقع الطلقة والثاني وهي ما زالت في العدة، طيب فوقعت عليها الطلقة الثانية وهي في العدة، لما تلد الثالث تكون انقضت عدتها فلا تطلق، سيكون هنا الاشتراط الذي شرطه نزل ووقع على محل غير قابل للطلاق فلا يقع الطلاق. مفهوم هذه ولا لا؟ أنا لا أريد أمر على مفهوم هذه ولا لا؟ ممتاز، بانت منه بإيش؟ بالوضع، يبقى كده اتفهمت، ممتاز. فلما بانت منه كان التعليق الثالث لم يقع لأنه صادف محلا غير قابل، كان التعليق الثالث لم يقع لأنه صادف محلا غير قابل فلا يقع الطلاق به، مفهوم، الحمد لله، جيد، جزاكم الله خير، الحمد لله الحمد لله، نعم. وحكى أبو علي بن خيران أن الشافعي قال في بعض أماليه القديمة أنها تطلق به طلقة ثالثة.
وهذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا، لأنها بالوضع تبين، تبين والقرآن يدل على ذلك، بالوضع تبين والقرآن يدل على ذلك. لعموم قول الله جل في علا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب الحمد لله الإجابات تدل على الفهم، ممتاز. وأنكر أصحابنا هذا، يعني ما نقله أبو علي بن خيران، وقال لا نعرف هذا للشافعي في القديم ولا في الجديد، ولأن عدتها تنقضي بوضع الثالث، وهذا صحيح. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتوجد الصفة وليست بزوجة، فلم يقع عليها طلاق، كما لو قال لها إذا مت فأنت طالق فمات فإنها لا تطلق. لما؟ لأنه لما مات خلاص انسحب اليد التي له عليها، انقطعت بموته، فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق بذلك. وتأولوا هذه الحكاية على أنه راجعها بعد ولادة الثاني، فولدت الثالث وهي زوجة، فلما ولدت الثالث وهي زوجة انطبق عليه الوصف، إذا انطبق عليه الوصف وقع إيش؟ وقع الطلاق. وإن ولدت أربعة واحدا بعد واحد من حمل، طبعا هنا كما قلنا يتصور من حمل واحد، وليس بعيد عنكم الآن أنها ممكن أن ترد، يعني متصور أنها تحمل في ثمانية، وقد ورد ذلك. فإن ولدت أربعة واحدا بعد واحد من حمل طلقت بالأول طلقة، وبالثاني طلقة، وبالثالث طلقة، وبانت وانقضت عدتها بوضع الرابع. طبعا هي بانت بالثالثة، لأنه كما قلنا الأربعة في حمل واحد، فتقع الأولى والثانية والثالثة لانطباق الوصف. طب الرابع لما ينزل تكون عدتها قد انقضت به، لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن وضعت الثاني لستة أشهر، وإن وضعت الثلاثة دفعة واحدة، طبعا وضعت الثلاثة دفعة واحدة، وقال لها يعني كلما ولدت ولدا طلقت، فالأول تكون بطلقة، والثاني تكون بطلقة، والثالث تكون بطلقة، وجدت وهي الزوجة. فإن وضعت الثاني ستة أشهر فما زاد من وضع الأول، طلقت بالأول طلقة ولم تطلق بالثاني. ليه؟ لأنها لما طلقت بالأول طلقة الثاني هذا حمل جديد لا يرتبط بالوصف الأول، الثاني هذا حمل جديد فلا يرتبط بالوصف الأول. والوصف مرتبط بالحمل الأول، والوصف مرتبط بالحمل الأول. وإن ولدت ولدين واحدا بعد الآخر من حمل واحد، طلق بالأول طلقة وانقضت عدتها بالوضع الثاني لم تطلق به، إلا على حكاية ابن خيران، والصحيح أنه يقع عليها طلقة واحدة وعدته تنقضي بالثاني. متصورين ذلك؟ هي بالولادة الأولى وقعت الطلقة وما زال في بطنها ولد، ففي بطنها ولد عدته تنقضي بإيش؟ بولادة هذا الولد. وهو قال لها إن ولدت فأنت طالق، طب هي لما ولدت انقطعت علاقة الزوجية، فلا يقع عليها الطلاق كالذي مات وقال لها إن مت فأنت طالق، فلا ينزل على يعني على محل قابل، لا ينزل على محل قابل. وإن ولدت ولدين واحدا بعد الآخر من حمل واحد طلقت بالأول وطلقت وانقضت عدتها بالوضع الثاني ولم تطلق، وإن وضعتهما دفعة واحدة طلقت بوضعهما طلقتين، لأنه ولد بعد ولد يعني دفعة واحدة صار ولد وولد، وهي قال لها كلما ولدت تطلقين فأنت طالق، فالولد الأول به طلقة والولد الثاني به طلقة، وتبقى رجعية يعني تبقى رجعية في ردها، عاشت معه على طلقة باقية. فقط عندكم ولله الحمد أساس المسألة، ما يبقى لكم إلا التصور، عندكم أساس المسألة ما يبقى لكم هنا إلا التصور. فرع، وإن قال لها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة طلقت واحدة، قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، يبقى هنا الوصف أنها لو ولدت ولدا فهي طالق به طلقة، وإن ولدت أنثى جارية تطلق به طلقتين، فإن ولدت ذكرا طلقت طلقة، الوصف انطبق فانسحب الحكم طلق الطلقة. طيب، واعتدت بالأقراء لأنها من أهل الأقراء، وإن ولدت أنثى طلق الطلقتين واعتدت بالأقراء، هذا سبيل التأصيل الأول حتى ندخل بقى بعد ذلك في الوعكات. وإن ولدت ذكرا وأنثى دفعة واحدة، هذه بانت منه بينونة كبرى، لأنها بالولد طلق الطلقة وبالأنثى طلق الطلقتين، الوصف كله صار منطبقا فتطلق فتبين منه بينونة كبرى، فيقع عليها الطلاق ثلاثا وعدتها بالأقراء. وإن ولدت الذكر أولا ثم ولدت الأنثى بعده وبينهما أقل من ستة أشهر، ولدت الولد الوصف انطبق ينسحب الحكم، إذن طلق الطلقة. وعند وضع وهي حامل، يعني هذا حمل واحد لكن تفرق النزول، وهذا وارد في النساء، هذا وارد في النساء، يعني هو حمل واحد فأنزلت الولد وبقي الحمل الآخر في بطنها مدة، لكن مدة أقل من ستة أشهر. لما احنا نحدد أقل من ستة أشهر؟ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، أقل مدة الحمل ستة أشهر. فإن كان ولدت الأنثى بعده وبينهما أقل من ستة أشهر طلقت بولادة الذكر طلقة، وانقضت عدتها بوضع الأنثى، لأن الحمل كما قلنا العدة تنقضي بوضعه، لقول الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولم تطلق بولدتها إلا على الحكاية، وهذا طبعا كما قلنا ضعيف ولا يؤخذ به. وإن ولدت الأنثى أولا ثم ولدت الذكر بعده من حمل واحد طلقت بولادة الأنثى طلقتين. الأنثى هي حامل والحمل واحد، تصوروا هذا، يعني لو ده مش متصور أو الواقع لا يشهد له قولوا لي، ده متصور عند الفقهاء وهو متصور في الواقع أعلم، يعني ممكن المرأة تكون حامل في أربعة نزلت واحد وتبقى حاملا إلى وقت آخر يتنزل البواقي، يعني هذا في عالم الواقع موجود. فإن ولدت الأنثى أولا طلقت طاقتين، ثم ولدت الذكر بعد الحمل، فهي الآن نقول انقضت عدتها بوضع الولد، يعني إذن هي طلقت طلقتين فقط وانقضت عدتها بولادة الذكر ولم تطلق به إلا على الحكاية، وطبعا كما قلنا هذا ضعيف. وإن ولدتهما واحدا بعد واحد ولم يعلم السابق منهما طلقت واحدة لأنها يقين، وما زاد بشك فيه والورع له أن يلتزم اثنتين. أريد شرح هذه الجزئية منكم أنتم، يا رب يكون التصور واضح بقى. هنا هي الآن ولدت واحد وراء واحد، ممكن تكون ولدت الولد وبعدين البنت وبعدين البنت، أو ولدت بنت وبعدين ولد وبعدين البنت، أو ولدت بنت وبعدين بنت وبعدين ولد، أو ولدت البنتين مرة واحدة وبعدين الولد، صحيح، أو الولد وبعدين البنتين. هذه قيل فيها طلقت طلقة واحدة، طبعا علله أن هذا يقين وما زاد مشكوك، والورع تلتزم طلقتين. أريد التصور هذا منكم أنتم، وإياكم أحد يقول لي لم نتصور، هذا يؤذيني جدا، لأن المسألة فيها الشرح الذي يظهر ذلك. رجاء نريد الشرح إلى أن يقيل ذو بشك، والأصل أن طلقة واحدة وقعت والشك في باقي الأعداد. طب كيف؟ لابد من تفصيل هذا أيضا. هذا كلام جيد لكن يحتاج إلى تفصيل. نعم، السؤال مرة أخرى. قلنا بأنه إذا ولدت واحدا بعد واحد لم يعلم السابق منهما طلقت واحدة، لأن هذا يقين وما زاد مشكوك. طيب هو احنا عشان نفصل هذا الباب ايش نقول؟ نقول لها احوال، تلد الولد اولا، صحيح ولا لا؟ تلد الانثى اولا. ان كانت تلد الولد اولا فالولد به طلقة تقع، والتاني اللي هينزل هتنقضي به العدة فتكون واحدة. طب ولدت الانثى اولا، الموسيقى هذه غيروا النغمة بتاعت الموبايل هذا. طيب إن كانت ولدت الأنثى أولا، قلنا لو ولدت الولد أولا طلقة تقع، صح ولا لا؟ طلقة تقع، وبالثاني تنقضي العدة يبقى طلقة واحدة للوقت. طب إن ولدت الأنثى أولا وقعت طلقتان، وبالذي بعده تنقضي به العدة فلا تقع طلقات، فهي دائرة بين طلقة وبين طلقتين. فاليقين الطلقة، ده المتفق عليه، يعني لا بد تقع، والمشكوك فيه الطلقتان، لأننا لا نعلم هي ابتدأت بالأنثى أم ابتدأت بالولد. وإن لم يعلم هل وضعتهما معا أو واحدا بعد واحد لم تطلق إلا واحدة لأنه اليقين، وهذا صحيح. والورع يلتزم الثلاث فتكون بين اثنين وبين كبرى، والورع غير ملزم. وإن ولدت ذكرا وأنثيين من حمل واحد نظرت، فإن ولد الذكر أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بولادة الذكر طلقة أو الأنثى الأولى طلقتين وبانت وانقضت عدتها بوضع الثاني الثانية. الحمد لله. طيب وإن ولدت أولا أنثى ثم ذكر ثم أنثى طلقت بالأنثى الأول طلقتين وبالذكر طلقة وبانت وانقضت عدتها بوضع الثالثة. وإن وضعت الأنثيين أولا واحدة بعد واحدة ثم الذكر بعدهما طلقت الأولى طلقتين ولم تطلق الأنثى الثانية الحمل واحد لأنه لا يقتضي التكرار وانقضت عدتها بوضع الذكر ولا تطلق به على المذهب، وطبعا إلا الحكاية التي قلنا بأنها ضعيفة. وإن ولدت الذكر أولا ثم ولدت الأنثيين بعده دفعة واحدة طلقت الذكر طلقة وانقضت عدتها بوضع الأنثيين. وإن ولدت الذكر وأنثى بعده دفعة واحدة ثم ولدت الأنثى بعدهما طلقت وضع الأنثى والذكر ثلاثا وانقضت عدتها بالأنثى الثالثة. لأنه هو الذي قال لها ذلك، يعني هو الذي وصف ذلك، قال لو ولدت ولدا طلقت فأنت طالق طلقة، ولو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. طيب فرع قال في الإملاء إذا أعطته زوجته 100 دينار على أنها طالق إن كانت حاملا، فإن كانت حائلا لم يقع الطلاق والمئة لها، وإن كانت حاملا وقع الطلاق وله عليها مهر مثلها. إذا أعطته زوجته 100 دينار على أنها طالق إن كانت حاملا، فإن كانت حائلا لم يقع الطلاق والمئة لها لأن الوصف غير منطبق، وإن كانت حاملا وقع الطلاق. وقع الطلاق طب وإذا وقع الطلاق وقلنا بأن الطلاق وقع بأنها حامل، المقابل فيه جهالة، والجهالة تفسد العقد، فيرجع الأمر إلى ما أصلنا قبل ذلك أن مهر المثل هو الذي يكفي في ذلك. وإنما فسدت التسمية لها 100 دينار لأنه شرط كونها حاملا، فكان لكونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذكر القسط فصار ذلك مجهولا. ويحتمل أن تفسد التسمية لأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في هذه الحال، فإذا شرطه فسد بذلك الخلع كما إذا جعله عوضا فيه. وإذا علق طلاقها بولادتها فادعت أنها ولدت ولدا تنقضي به عدتها فكذبها الزوج ولا بينه، فليقبل قولها مع يمينها فيه وجهان، أحدهما قال القاضي يقبل قولها مع يمينها كما قلنا فيه إذا علق طلاقها على حربها، وهذا الصحيح. قال شيخ محمد لا يقبل قولها لأنه يمكنها إقامة البينة على ولادتها، فهو كما لو علقه على دخولها الدار بخلاف الحيض، وإن كان الحق كما قلنا يقبل قولها بيمينها في هذا الباب. إذا مسألة إذا قال المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق، هنا شوف تكرار الطلاق يقع، يعني إن طلقتك وقع الطلاق عليك، إن طلقتك فأنت طالق. إذا قال المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق فقد علق طلاقها بتطليقه إياها، فقال لها بعد عقد الصفقة أنت طالق، وقع عليها طلقتان. هنا الآن شوف الوصف لتفهم المسألة، شوف الوصف لتفهم المسألة، إيش الوصف عنده؟ قال إن طلقتك يعني قلت لك أنت طالق، فأنت طالق يعني إن وقع عليك الطلاق مني فأنت طالق، يبقى طلقة مرة ثانية يعني تكرار الطلاق. فقد علق طلاقها بتطليقه إياها، فإن قال لها بعد عقد الصفقة أنت طالق وقع عليها طلقتان، طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة، بالصفة اللي هي إن طلقتك فأنت طالق. وهكذا إذا قال لها بعد عقد الصفقة إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وقع عليها طلقتان، طلقة بدخولها الدار وطلقة بالصفة المتقدمة وهي إن طلقت فأنت طالق. يعني معنى ذلك أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا خلاف الظاهر، وما كان خلاف الظاهر لا ينظر إليه إلا بالنية. فهنا إذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق، فعلق طلاقه بشرط، فإن وقع الشرط وقع المشروط، فإن وقع المشروط وقعت الصفة فانسحب الحكم. أظن هذا مفهوم. زيد قال لهند يا هند لو دخلتي أو يا عمرة لو دخلتي يا عمرة الدار أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق. شوف هنا عقد الصفقة قال لو طلقتك فأنت طالق، فإن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار طلقت، ثم طلقت الطلقة الثانية التي بعقد الصفقة الذي قال فيها يعني إن وقع الطلاق عليك مني فأنت طالق مرة ثانية، فيقع عليها الطلاق. فهنا كان الأمر على انطباق الوصف. فإن قال لم أرد بقولي إذا طلقتك فأنت طالق عقد الصفقة وإنما الصفة، وإنما أردت به أن إذا أني إذا طلقتك تطلقين بما أوقع عليك، بما أوقع عليك لم يقبل في الحكم، لأن الظاهر أنه عقد الطلاق بالصفة ويدين فيما بينه وبين الله جل في علاه لأنه يحتمل ما يدعي. يعني هذا إذا خالف الظاهر، هذا إذا خالف الظاهر. نقف عند هذه المسألة، وكما قلت هذه كلها فروع تثبت لنا ثراء في مسألة هذا في مسألة الطلاق. لا نرجع للنية، لأن الأصل في العقود الأخذ بالظاهر، رواية الشافعية والألفاظ عند الشافعية في هذا الباب. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن نقول يدين بينه وبين الله. نعم هذا صحيح، بلى صحيح، لكن نقول يدين بين الله بينه وبين الله جل في علاه. من أجل أن أطلب العلم، علمت أن طالب العلم إن لم يكسب الأدب لن يتقن علما قط. ولذلك أنت ترى أكثر المتجرئين على أعراض العلماء بالتفسيق والتبديع والصد عن مجالس العلم تراهم أكثرهم جهلة، ولو حصلوا علما تراهم يحملون علما لا يتقنونه. فكان أبصرني الله في أول طريق الطلب أن من لم يكسى أدبا لا يستطيع أن يتقن علما بحال من الأحوال. ولذلك يعني ترى، وليس طبعا لا يقال في أبي سلمة هذا الكلام استغفر الله، يعني يقال شوف أبو سلمة رجل كان تقيا نقيا، ابن عبد الرحمن بن عوف المبشر بالعشرة من مبشرين بالجنة، وفي قوله هو من الفقهاء السبعة، وإن كان الراجح أنه ليس من الفقهاء السبعة، لكن انظر يعني لما كان يجادل ابن عباس مجادلة، لكن ده يجادل على علم، فارق بين أن يجادل عن جهل أو نصف علم ويجادل عن علم فارق بعيد جدا وهناك أدب في المجادلة. فلما جادل ابن عباس حرم علم ابن عباس. ولذلك الزهري لما تكلم قال ما من أحد أنا جلست أو جالسته إلا استوعبت ما عنده إلا عبد الله بن عتبة ابن مسعود. فهو كان يجالس أبا سلمة أيضا واستوعب ما عنده رغم أنه حريص على العلم، لكن أضاع على نفسه أضاع علما كثيرا عن نفسه. أبو هريرة نفسه لما بكى كان أبو هريرة يقول أجلس مجلسا فيه زيد بن ثابت يتكلم عن كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. أبو هريرة نفسه هو الذي أقر وقال بعدما دفن زيد بكى وقال لعل الله يجعل في ابن عباس خلفا له. صراحة أنا في كتاب العلل سأجعل يعني ما نصفه للعلل ونصف الآخر أبتدئ به متعجلا أدب طالب العلم، لأن من لم يكسب الأدب لن يستطيع أن يدخل علما. والآن الأمة أحوج ما تكون إلى 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 الغرس الذي يغرسه الله جل في علاه لنصرة هذا الدين، إن لم يكن عندهم الأدب الذي يصل به الإنسان إلى أن يعني أن يستطيع أن يستوعب العلم أدبا فإننا سنهدر أوقاتنا هباء منثورا. نعم، هو في الحق أن هوى النفس والحقد يكون بذلك، بس أنا بضرب مثل هذا أيضا سوء أدبه الآن. فعشان في سوء أدب للاستطالة على أعراض الأخيار حتى ولو زلوا، فإيش اللي بيحدث أن الله يحرمهم من العلم. سأل واحد منهم كده على معنى الفاتحة ما يستطيع. طيب أثناء السنة ابن ماجه قبل سنة اللهم أمين يا رب العالمين وجزاكم الله كل خير. مات وترك زوجة وأم وبنتين طبعا وإخوة وأخوات أشقاء وأخوال والإخوة والأخوات والأخوال يطالبون بميراث، فهل لهم ذلك؟ هو مات وترك زوجة وأم وبنات بنتان وإخوة. يعني إيه إخوة بقى؟ إخوة للبنتين يعني أبناء ولا إخوة؟ والله ربنا يرزقنا ذلك. طيب مات وترك زوجة، الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، البنتان لو على ما فهمت البنتان يبقى بنتان الثلثان، الإخوة والأخوات الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوال يدعون لهم وهم إن أرادوا أن يحسنوا إليهم بشيء يحسنوا، لكن ليس لهم إلا ما قلت. إلى السنن، نبدأ بسنن ابن ماجه. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. عليكم السلام وبركاته. قال